أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس السادس عشر، صفحة 277، الاتجاهات التفسيرية الفلسفية الاجتماعية الأدبية. انتهينا بحمد الله عز وجل من الاتجاه الفقهي أولا، والاتجاه الكلامي ثانيا. اليوم إن شاء الله نشرع في الاتجاه الفلسفي ثالثا. بالأمس كان درسنا درسا كلاميا، اليوم إن شاء الله درسنا درسا فلسفيا، يعني بالمدارس الفلسفية. أولا، الفلسفة تدرس ماذا؟ طبعا المراد الفلسفة القديمة، لا الفلسفة الحديثة ولا الفلسفة المعاصرة. الفلسفة القديمة تدرس الوجود، الفلسفة الحديثة تدرس المعرفة ونظرية المعرفة، والفلسفة المعاصرة تدرس اللغة. فعندنا ثلاثة أنماط للفلسفة: نمط وجودي للقديمة، ونمط معرفي للحديثة، ونمط لغوي للمعاصرة. الفلسفة القديمة كانت سائدة من القرن الخامس قبل ميلاد المسيح عليه السلام إلى القرن السادس عشر الميلادي. وأما الفلسفة الحديثة فقد كانت سائدة من القرن السابع عشر إلى القرن التاسع عشر، من السادس عشر إلى التاسع عشر. وأما الفلسفة المعاصرة فهي سائدة في القرن التاسع عشر والعشرين. كلامنا فعلا في الفلسفة القديمة التي تعنى بدراسة الوجود وأنحاء الوجود. في الحوزة العلمية توجد الآن إلى الآن الفلسفة القديمة، يدرسون كل الفلسفة القديمة. وأما في أوروبا فالموجود هو الفلسفة الحديثة والفلسفة المعاصرة، يعني الفلسفة التي تدرس نظرية المعرفة وهي الفلسفة الحديثة، والفلسفة التي تدرس الأنماط اللغوية الفلسفة المعاصرة. في الحوزة العلمية بعض الشيء يوجد من الفلسفة الحديثة نظرية المعرفة، وأما الفلسفة المعاصرة دراسة الأنماط اللغوية فنادرة جدا في الحوزة العلمية. نعم في الجامعات، حتى الجامعات الإيرانية كجامعة طهران وغيرها يوجد فيها الفلسفة المعاصرة. سندرس إن شاء الله الفلسفة المعاصرة عندما ندرس الخاتمة، الملحقات في الهرمنطيقية. الهرمنطيقية هذا من الفلسفة المعاصرة التي تتكلم عن الأنماط اللغوية. ندرس النص القرآني، الألفاظ القرآنية والنصوص القرآنية كيف تدل على معانيها، هذا ما يدرس في الفلسفة المعاصرة. نحن الآن فعلا نتكلم عن المدارس الفلسفية القديمة. توجد ثلاث مدارس: المدرسة الأولى المدرسة المشائية، المدرسة الثانية هي المدرسة الإشراقية، المدرسة الثالثة هي مدرسة الحكمة المتعالية. ثلاث مدارس. لا بأس بسرد تاريخي بسيط للفلاسفة حتى نعرف المنشأ. أبي الفلسفة سقراط، بعد سقراط جاء تلميذه أفلاطون، بعد أفلاطون جاء تلميذه أرسطو طاليس. أرسطو هو أبي المنطق، هو أول من كتب المنطق وأول من وضع المنطق، لكن الفلسفة كانت قبل أرسطو من أيام أستاذه سقراط. هناك اختلاف في المنهج بين أرسطو وأستاذه أفلاطون. أرسطو يركز على البعد العقلي ويقول إننا نصل إلى الحقائق عن طريق عملية التفكير العقلي، ولا يمكن أن نصل إلى الحقائق والمعلومات والمعارف من غير طريق العقل. أستاذه أفلاطون كان يقول لا، العقل لوحده لا يكفي، بل هناك إشراقات للروح، فقال بالمثل النورانية، المثل النورية، فقال بنظرية الاستذكار، تفصيلها في الفلسفة غير ما ندخل فيها. يقول الإنسان قبل أن يوجد كان في نشأة أخرى وكانت عنده معلومات. العلم الموجود عنده الآن هو استذكار للمثل النورانية التي كانت موجودة في تلك النشأة. فإذا هذه نظرية الاستذكار الأفلاطونية، يعني استذكار المثل النورية. وللتفصيل راجعوا بداية كتاب فلسفتنا للشهيد الصيد، يبين معنى المثل النورية والمثل الأفلاطونية. يعني الروح لها إشراقات، من إشراقاتها تعاين الحقائق، هذا القلب يشهد الواقع ويعاين الحقائق، فهناك معرفة شهودية بالإضافة إلى المعرفة العقلية. ثم امتدت سلسلة الفلاسفة إلى أن نصل إلى الشيخ الرئيس ابن سينا. الشيخ الرئيس أبو علي ابن سينا من الفطاحة، من العلماء الكبار، طبعا بعضهم يقول إمامي والأكثر يقول إنه إسماعيلي. عقلية جبارة ابن سينا، يقول كل هذه الكتب المعلومات اللي أنا كتبتها كلها كانت عندي عمري 18 سنة. يقول الآن هذه فقط توسعة في تلك المعلومات. الشيخ الرئيس ابن سينا كان يؤمن بمقولة أرسطو، وكان يمشي ويدرس، يسافر ويدرس، فسموا بالمشائين. فالمدرسة المشائية سميت مشائية لأنهم كانوا يمشون ويدرسون. معالم المدرسة برزت أيام الشيخ الرئيس ابن سينا، فليس مؤسس المدرسة هو أرسطو. أرسطو واضع المنطق، مؤسس المدرسة المشائية هو الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا، لكن الجذور الفكرية لمدرسة المشائين موجودة في كلمات أرسطو، فهي امتداد لأفكار أرسطو. ثم جاء بعد الشيخ الرئيس ابن سينا الشيخ شهاب الدين السهروردي، كتب كتاب اسمه حكمة الإشراق، عند كتب كثيرة، وطبعا ما عاش واجد الشيخ الإشراق السهروردي، 38 سنة قد عمري وقتلوه، لكن عنده إبداعات وعنده أفكار، صاحب مدرسة. فقال شيخ الإشراق السهروردي في كتابه حكمة الإشراق، اقرأ بالعربي وبالفارسي حكمة إشراق، شيخ الإشراق السهروردي قال: نحن لا نكتفي بمعطيات العقل، فإن العقل قد لا يصل إلى بعض الحقائق، هناك بعض الحقائق شهودية تحتاج إلى تصفية الروح لكي تعاين الحقائق، فنحتاج إلى الإشراقات الروحية والنورية. فمؤسس المدرسة الإشراقية هو من؟ الشيخ شهاب الدين السهروردي. لكن جذور وأصول وبذور المدرسة الإشراقية موجودة في كلمات أفلاطون. إذن النتيجة النهائية مؤسس المدرسة المشائية الشيخ الرئيس بن سينا، وجذور المدرسة المشائية موجودة في كلمات أرسطو. ثانيا، مؤسس المدرسة الإشراقية هو الشيخ شهاب الدين السهروردي صاحب كتاب حكمة الإشراق، وجذور هذه المدرسة موجودة في كلمات أفلاطون. جيد. طبعا هناك الأفلاطونيين الجدد، بحثنا مو في فلسفة وتاريخ الفلسفة، من أراد التوسع عليه أن يراجع أول 12 درس من كتاب المنهج الجديد في تعليم الفلسفة، ولعل أول 3-4 دروس في هذا التاريخ. وكتب كثيرة تطرقت إلى هذه المدارس، مثلا سيد كمال الحيدري له شرحان على بداية الحكمة، واحد منهم كتب بنفسه تحت عنوان الحكمة المتعالية في شرح بداية الحكمة، في مقدمة الحكمة المتعالية بين هذه المدارس. أبرز كتاب للفلسفة الإشراقية حكمة الإشراق للسهروردي. أبرز كتاب للفلسفة المشائية ما هو؟ كتابان للشيخ الرئيس بن سينا، كتاب موسع وكتاب مختصر. الكتاب الموسع هو الشفاء 10 أجزاء، لما كان هو وزير للدولة وقال له واحد عطنا شوي، ها شغلتك السياسة درسنا، كان حصيلة تدريس 10 أجزاء كتاب الشفاء. زين قالوا له. وعند كتاب كتبه في أواخر أيامه شرح الإشارات، الإشارات، شرح الإشارات للشيخ الرئيس بن سينا، وهذا أهم من الشفاء لأن يعني آخر نتائج عمره كتبها الشيخ الرئيس بن سينا. لذلك اللي يهتم بالمدرسة المشائية لابد أن يدرس الإشارات والشفاء، الشفاء لأن أراد التوسعة، والإشارات هو الأهم إن أراد الاختصار 3 أجزاء. ثم جاء بعدهما الشيخ محمد إبراهيم صدر الدين، صدر المتألهين، ملا صدر الشيرازي، كتب كتاب الأسفار الأربعة 9 أجزاء، مطبوع 9 أجزاء الأسفار الأربعة، وسمى حكمته، سماها الحكمة المتعالية. ملا صدر لفق بين 4 علوم، 4 أشياء. الأول فلسفة المشائين، الثاني فلسفة الإشراقيين، الثالث علم الكلام، الرابع العرفان النظري. وكان صدر المتألهين بارع في هذه العلوم الأربعة، فلسفة المشاء وفلسفة الإشراق وعلم الكلام وعرفان النظري، أي أنه جمع ولفق بين 3 مصادر. المصدر الأول العقل، ويتمثل في فلسفة المشائين وفلسفة الإشراقيين. المصدر الثاني الناقل، وهو علم الكلام. المصدر الثالث القلب والعرفان يتمثل في العرفان النظري. فجمع بين المعرفة النقلية علم الكلام والمعرفة الشهودية العرفان النظري والمعرفة العقلية المتمثلة بالفلسفة الإشراقية والمشائية. لكن مو لفقت تلصيق وتجميع، جاء بمنظومة فكرية منسجمة، أطروحة فكرية منسجمة متوائمة. الآن الفلسفة السائدة في الحوزة العلمية هي فلسفة الحكمة المتعالية. صاحب المنظومة يعد من أركان مدرسة الحكمة المتعالية. صاحب الميزان السيد محمد حسين الطباطبائي يعد من أركان مدرسة الحكمة المتعالية. وكذلك تلامذة الشهيد مطهري وجواد آملي وحسن زاد آملي والبقية. صاحب الميزان كتب كتابيه بداية الحكمة ونهاية الحكمة، ووضع فيهما أفكار وفلسفة الحكمة المتعالية لكن بمشرب مشائي. يعني في استدلالاته ما ذكر آية ولا ذكر رواية ولا ذكر مكاشفات عرفانية، ذكر استدلالات عقلية محضة، ما ذكر إشراقات روحية. هذا ابن سينا. ابن سينا يقول أنا لا أقرأ القصص الأدبية حتى لا يتأثر عقلي بالخيالات، كلها استدلالات عقلية محضة. إذا تراجع كتاب بداية الحكمة ونهاية الحكمة للسيد الطباطبائي رحمه الله صاحب الميزان تجد كل استدلال عقلي، لا توجد آية ولا رواية ولا مكاشفة عرفانية ولا إشراقة روحية. هناك في الحوزة من يرى أن الحكمة المتعالية هي تدمير إلى الفلسفة، لأن هذا خلط بين الفلسفة العقل وبين النقل والعرفان. الآن الفلسفة المستحكمة في الحوزات القوية هي فلسفة الحكمة المتعالية. في أوروبا يعرفون ابن سينا وابن رشد، لم يصلهم ما بعد ابن سينا وابن رشد، مثل الملا صدر الشيرازي ونظريته في الحركة الجوهرية وأفكار ملا صدر الشيرازي ما وصلتهم. لذلك لا بأس بهذا المطلب، هذا المطلب المهم، لأن الدرس سهل لكن هذا إن شاء الله يفيدكم. صاحب الميزان والسيد الإمام الخميني كانا يدرسان الفلسفة في قم، فلما نهى السيد البروجردي مرجع الطائفة السيد حسين البروجردي امتنع عن تدريس الفلسفة. وكانت وجهة نظر السيد البروجردي قال نحن درسنا الفلسفة، السيد البروجردي نحن درسنا الفلسفة في أصفهان، لكن أستاذنا لما درسنا الإشارات يعني فلسفة مشائية كان يعرف ذهنياتنا بحيث يطمئن إنه ما يصير انحراف عندنا، لكن أنت يا صاحب الميزان تدرس وأكثر من 100 طالب 120 طالب يحضرون عندك، أنت تعرف ذهنياتهم تضمن أن ما ينحرفون. وكان هذا السبب في توقيته، مو أنه معارض لأصل الفلسفة. لكن لما الشيوعيون امتدوا ونشأ حزب تودة والاتحاد السوفيتي قام يدعم حزب تودة، حزب تودة في 7 مليون 7 مليون شيوعي منضم إلى في إيران، ما قدر عليهم إلا آية الله الشهيد الدكتور بهشتي كسر رأسهم، طلع في مناظرة تلفزيونية على الهواء مباشرة بينه وبين حفيد النوري المحدث النوري صاحب المستدرك، حفيده رئيس حزب تودة، وناقش على الهواء مباشرة وباصطلاحنا طلع من الباب الشرقي بهشتي من تلامذة صاحب الميزان. عموما فلما هذه الأفكار انتشرت، ذهب شخص إلى السيد البروجردي وأعطاه الكتب، فقال السيد البروجردي: ما الحل؟ فقال له ذاك: تدريس الفلسفة حتى نقوى عقائد الناس، قوى العقل حوزة حتى فقه انتشر. فقال: قل للسيد محمد حسين الطباطبائي أن يدرس، لكن يدرس الإشارات لا يدرس الأسفار، يعني خلي يدرس حكمة مشائية لا يدرس حكمة متعالية. المهم هذه خلاصة المدارس الفكرية والمدارس الفلسفية. من هنا عرفنا الأقطاب، أقطاب المدارس: صدر الدين الشيرازي حكمة المتعالية، شهاب الدين السهروردي المدرسة الإشراقية، الشيخ الرئيس بن سينا المدرسة المشائية. طبعا الفلاسفة يركزون على الأمور العقلية خصوصا الفلسفة المشائية. نقرأ هذا الصفحة 277: الاتجاهات التفسيرية الفلسفية الاجتماعية الأدبية. الهدف الأساسي: الاطلاع على الاتجاهات التفسيرية للقرآن. الأهداف الفرعية: الاطلاع على تعريف كل اتجاه من الاتجاهات وبينا، الاطلاع على خصائص كل اتجاه وبينا، معرفة أقسام وأنواع الاتجاهات سنأتي عليه، الاطلاع على أهم كتب التفسير في كل اتجاه. القسم الثالث: الاتجاه الفلسفي. ألف: نبذة تاريخية. طبعا المدرسة العقلية سادت أكثر ما سادت بداية الدولة العباسية، لأن المنصور الدوانيقي والمأمون العباسي ساعدوا على الترجمة، ترجموا كتب اليونان والهند وفارس. كان المأمون اللي يترجم الكتاب يعطي وزن الكتاب ذهب، وتلك الأيام كان الكتاب من الجلد كبير يعطي وزن ذهب. إلى أن جاء عصر المتوكل فألغى كل هذه الأمور. نشأت اتجاهات مؤيدة للفلسفة واتجاهات رافضة للفلسفة. أما المؤيدة للفلسفة واضحة، من هي؟ الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا، شهاب الدين السهروردي، صدر الدين الشيرازي، الفارابي، يقولون المعلم الأول أرسطو والمعلم الثاني الفارابي. يقول ابن سينا: قرأت الكتاب الفلاني لأفلاطون 40 مرة ولم أفهمه. 40 مرة قرأ الكتاب هالعقلية ولم أفهمه. فلما قرأت كتاب الفارابي الجمع بين رأيي الحكيمين، عنده كتاب كتيب صغير موجود عندي في المكتبة، يجمع بين رأي أفلاطون ورأي أرسطو فارابي، يقول فهمت كتاب أفلاطون لما قرأت كتاب الفارابي. الله يذكر أحد أساتذتنا السيد مصطفى حسينيان لما كنا ندرس عند الخيارات، قال: لكن حج حسن حتى مرة واحدة ما يقرأ. هذا هو الفارق، إن عنده إرادة 40 مرة يقرأ الكتاب. هذا العالم عنده إرادة، عنده همة، عنده عزيمة، أما لما هذا حتى مرة واحدة ما يقرأ. وأما المعارضون، الغزالي من أبرز المعارضين، الغزالي عنده كتاب اسمه تهافت الفلاسفة. بعد الفخر الرازي، الفخر الرازي متكلم وليس بفيلسوف. وبعد من المعاصرين الدكتور الذهبي. طبعا بينا إليكم الفرق بين علم الكلام والفلسفة مسبقا أو لا؟ ما بينا؟ بينا أن المتكلم يبدأ من النقل إلى العقل، وأما الفيلسوف يبدأ من العقل ربما ينتهي إلى النقل ربما لا ينتهي. الشيخ خالد عبد الرحمن العاق قال: هذا ما يقومون به فهم صفات الله، هذا من الذنوب الكبيرة، قد يخرجهم من دائرة الإسلام والإيمان. جيد. الخصائص، طبعا المعتزلة والإمامية عندهم اتجاه عقلي جدا قوي وكبير. أولا خصائص: الالتفات إلى تفسير الآيات المتعلقة بوجود الله وصفاته. 2 الالتفات إلى الآيات المتشابهة. 3 تأويل ظواهر القرآن والتوفيق بين الظواهر وبين الآراء الفلسفية. الدكتور الذهبي ذكر خطوتين يقوم بها الفلاسفة، وقال الثانية أفضع من الأولى. الأولى تأويل الآية، يعني ينص إن الآية ظاهرها كذا لكن مرجعها ومآلها تأويلها المطلب الفلسفي الفلاني، لا أقل أنه يسلم أن لها ظاهر ولها باطل تأويلها المطلب الفلسفي. وأما الأمر الثاني أفضى، يقول يشرح الآية على وفق الآراء الفلسفية والنظريات الفلسفية الخاصة. الرابع الاستفادة من العقل والبرهان واعتماد المنهج الاجتهادي. الخامس البعث على التفسير الدفاع عن الآراء والنظريات الفلسفية الخاصة. جيم الأنواع وأهم المصادر. اتجاه الفلسفة المشائية في التفسير. لاحظ يقول يرجع في جذوره إلى أفكار أرسطو، ويعتبر ابن سينا المتوفى سنة 428 يعني معاصر للشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي 446 توفي، لكن في النجف توفي وكان في بغداد. وأما ابن سينا كان يتجول داخل إيران، وقبره وين ابن سينا؟ في همدان، إلى مقام خاص هناك. أهم هذا ابن سينا ما عمر واجد، ابن سينا في الخمسينات من عمره إلي، لا بس اليوم حلقنا واجد إلي بيت شعر يقول اقلوا الجماعة كما استطعت فإنه ماء الحياة تصب في الأرحام، ويقول واحذر طعاما قبل أكل طعامي، يقولون إنه مات من كثرة التسري بالنساء. فسألت أحد أساتذتنا في الفلسفة قلت له يعني ابن سينا كان واجد يدق على النسوان ولذلك مات؟ قال هذه دعوة افتريت عليه، ولو كان صحيح فهذه تثبت عظمته أنه مع كثرة اشتغاله بالنسوان جاء بهذه الأفكار، هذا يدل على عظمته. قلت له بعد ما تنغلبون، إذا تبررون إلى واحد تبررون. جيد، تفسير ابن سينا إليه فسر هذه السور الأعلى، الإخلاص، الفلق، الناس، وآية النور، والآية 11 من سورة فصلت. إليه كتاب ثاني، كتاب النيروزية. الله، وإحنا ماذا في أيام النيروز؟ إحنا اليوم 12 فروردين ذكرى تأسيس الجمهورية الإسلامية في إيران. أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلم، وقد فتق النيروز في أفق الدجى نواميس ورد كن بالأمس نوما. هكذا قال البحتري، بالعربي يقولون نيروز وبالفارس يقولون ناو روز. يعني شنو ناو روز؟
يوم جديد.
هذه ناو روز ذكرتنا بسالفة الضحك. واحد راح بيخطب وحده، أبوها سيد وتاجر أبوها إيراني، قال لي أنا ما يهمني فلوس وما فلوس وهذا، أنا يهمني أن تصلي صلاة الليل وتكون مصلي. قال لي ما علي إحنا نصلي. قال لي يلا اقرأ الحمد. أم بيشوف تصلي لو لا؟ قرأ الحمد، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين. قال لي سابكن وقف. قال نقو يوم بايد مثلي قربه مجيد مالكي يوم الدين. يعني ترجمتها بالفارس يقول لا تقل يوم لكن قل مثل الهرة مثل القطة يوم الدين. ويقول أنا حين تهمني السعيدة ما يهمني أبوها، قلت له مالكي يوم الدين. قال له أحسنت أوفرين، يلا عقد. قال يلا عقدنا وأخذت الورق. لا كل حلايم السوالف النيروزية. كتاب النيروزية في معاني الحروف الهجائية لابن سينا، تناول الحروف المقطعة في القرآن الكريم. الثاني اتجاه الفلسفة الإشراقية، شيخ الإشراق السهروردي. لاحظ ولد سنة 549 واستشهد سنة 587، قتله عمره 38 سنة. إليه آثار كثيرة شيخ الإشراق السهروردي أهمها حكمة الإشراق، المشائية أهمها الشفاء والإشارة. الثالث اتجاه الحكمة المتعالية في التفسير، ملا صدر الشيرازي المتوفى سنة 1050، طبعا هو تلميذ الميرداماد، هو كان يرى أصالة الوجود والميرداماد كان يرى أصالة الماهية. بداية حياة العلمية ملا صدر كان يرى أصالة الماهية كأستاذه، ثم عدل إلى أصالة الوجود والتفصيل في الفلسفة. أهم الكتب تفسير القرآن الكريم لصدر المتألهين مطبوع 8 أجزاء. الثاني أسرار الآيات بعد إلى صدر المتألهين ومطبوع أيضا. حصل أصلا مؤتمر تكريمي إلى صدر المتألهين، وكان رئيس المؤتمر من؟ سيد محمد الخامنئي، الأخ الأكبر للسيد القائد. سيد محمد الخامنئي من أبرز تلامذة صاحب الميزان. صاحب الميزان عنده 8 طلاب أركان يسمونهم هاشتغونه، يعني الأعمدة 8، ذلين مهمين. واحد منهم سيد محمد الخامنئي، جوادي آملي، حسن زاد آملي، مطهري، بهشتي، منو؟ شيخ محمد تقي مصباح اليزدي، يحيى الأنصاري، الثامن ما ذكر دكتور، كأنما ذاك دكتور يعني ترك، مو شو يسمونه، مو معمم. دال نماذج من أهم المسائل، واحد اللي يبحثونها إثبات وجود الله والأدلة المختلفة على ذلك، اثنين حقيقة وجود الله وصفاته، ثلاثة التوحيد ومراتبة، أربعة مسألة النفس، خمسة مسألة العقل، ستة مسألة العلية، سبعة مسألة الإعجاز. هذه الأمثلة بعد تقرونها. القسم الرابع الاتجاه الاجتماعي. الاتجاه الاجتماعي كان موجود ولكن تعمق مؤخرا، خصوصا مع الظروف التي مر بها العالم الإسلامي، فاحتياج الأمة إلى الجهاد، احتياج الأمة إلى الفكر التقريبي، كون الأمة تعيش التحديات، قضية فلسطين وإسرائيل. من أبرز الأمور التي أدت إلى انتشار التفسير الاجتماعي حركة السيد جمال الدين الأفغاني، أو الإيرانيين يقولون الأسد آبادي، المتوفى سنة 1315. طبعا مختلف، في بعضهم يقول سني بعضهم يقول شيعي، والصحيح أنه شيعي فقيه من تلامذة الشيخ الأعظم الأنصاري. سيد جمال الدين الأسد آبادي من تلامذة الشيخ الأعظم الأنصاري، قام بحركة تنقل من أفغانستان إلى 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 إيران إلى العراق إلى إلى أن وصل إلى مصر، تلميذه البارز الشيخ محمد عبده. الشيخ محمد عبده له عدة تلامذة، التلميذ الأول المهم الشيخ محمد رشيد رضا صاحب تفسير المنار، التلميذ الثاني هو المراغي الشيخ أحمد مصطفى المراغي، والتلميذ الثالث سوري من سوريا وهو القاسمي صاحب كتاب محاسن التأويل. إذن 3 كتب في التفسير الاجتماعي، تفسير المنار لمحمد رشيد رضا، وتفسير المراغي لأحمد مصطفى المراغي، وتفسير محاسن التأويل للقاسمي. أيضا هناك كتابات إلى شيخ محمد عبده متفرقة جمعت كتفسير، فهذه 4 كتب للتفسير. لكن عادة إذا قالوا تفسير محمد عبده يشيرون إلى تفسير المنار. تفسير المنار أيضا غير كامل. الخصائص، أكثر اهتمامات المفسرين في هذا الاتجاه ما هي؟ أولا الآيات التي تبين المسائل الاجتماعية، اثنين الاهتمام بمشاكل المسلمين في العصر الحاضر، 3 عدم الاهتمام بالاتجاهات الفلسفية والمذهبية لأن تفرق ما تجمع، 4 الاهتمام بالاتجاهات العصرية الجديدة خصوصا قضية إسرائيل وفلسطين المحتلة، 5 الاهتمام بالتعاليم التربوية والإرشادية في القرآن، 6 إعطاء أهمية كبيرة للعقل والعلوم التجريبية القطعية، 7 الابتعاد عن الروايات الإسرائيلية الموضوعة والضعيفة. 8 الاستفادة من البيان الواضح والبسيط مثل الآن تفسير الأمثل، أي واحد من الناس يقدر يقرأ تفسير الكاشف لمغنية، كل واحد يقرأ، لكن أعطى الميزان أو أعطى مجمع البيان صعب عليه فهمه. 10 تأويل الآيات والروايات المخالفة للحقائق الشرعية. 11 يتمتع أصحاب هذا الاتجاه بروحية اجتماعية وينظرون أن القرآن لهداية المجتمع. 12 يحاول المفسر أن يبتعد عن التقليد وأن يبدع ويبتكر. أهم المصادر: تفسير جزء عن الشيخ محمد عبده، وتفسير سورة العصر وسورة آيات قرآن منشورة إليه. الثاني تفسير المنار محمد رشيد رضا، وإن كان محمد رشيد رضا غالبا تأثر ببعض الوهابية ففي بعض أفكاره أفكار ضد الشيعة. ينتهي إلى الآية 53 من سورة يوسف. الثالث تفسير القاسمي محاسن التأويل. الرابع تفسير المراغي. الخامس في ظلال القرآن لسيد قطب ابن إبراهيم الشاذلي. سيد قطب قتله، ما الذي قتله؟ كتابه، وعدم على كتابه. تعرفون على أي كتاب؟ إليه كتاب اسمه معالم في الطريق، هو من قادة الإخوان المسلمين، كتب هذا الكتاب في دعوة إلى الجهاد وكذا. هذا الكتاب ممنوع الآن، إذا تروح مصر مو تسأل في المكتبة عندك كتاب معالم في الطريق، يخاف صاحب المكتبة توديه في 60 داهية. كتاب معالم الطريق هو الذي أدى إلى إعدام سيد قطب. السادس الميزان في تفسير القرآن. طبعا الميزان أكثر اتجاهه ماذا؟ فلسفي، لكن فيه أبعاد اجتماعية، وإلا الميزان فلسفي كلامي. الرابع تفسير ممونة اللي هو تفسير الأمثل الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، اتجاه اجتماعي. الثامن فيام القرآن للشيخ ناصر مكارم اللي هو نفحات الإعجاز، اسمه نفحات القرآن، نفحات الإعجاز. هذا كتيب للسيد الخوري، أول كتيب كتبه في حياته، مطبوع في الهند، عندي طبعة في البحرين طبع الهند، أول كتيب كتبه في حياته اسمه نفحات الإعجاز. مكارم نفحات القرآن تفسير موضوعي 10 مجلدات. 9 من وحي القرآن السيد محمد حسين فضل الله، أيضا هذا كان محاضرات كان يلقيها يدرسها في الجامعة، كان عند جامع في بئر العبد اللي اغتالوا فيه فجروا فيه اللي هو مسجد الإمام الرضا، لكن في أواخر حياته أسس جامع الحسنين. هذه محاضرات ألقيت في جامع الإمام الرضا بئر العبد. 10 الكاشف الشيخ محمد جواد مغنية. الشيخ محمد جواد مغنية يقول: قد اعتدت على الكتابة وهذه عادة سيئة، وقررت أن أترك الكتابة، ولكن أبت علي نفسي إلا أن أكتب، فكانت النتيجة أن كتبت تفسير الكاشف وشرح نهج البلاغة، واكتشفت أنني لا أستطيع أن أترك الكتابة، ولهذا أطلب من الله أن يمن علي في قبري بقلم وقرطاس حتى أكتب. راجع مقدمة شرح إلى نهج البلاغة في ظلال نهج البلاغة. 11 الفرقان في تفسير القرآن للصادقي الشيخ محمد الصادق الطهراني رحمة الله عليه. 12 من هدى القرآن سيد محمد تقي المدرسي 18 مجلد. 13 مخزن العرفان للسيدة خانم أمين، هذه خانم أمين مجتهدة كانت في أصفهان، السيد نصرة بنت محمد علي أمين، لها كتابين مشهورين الأربعين الهاشمية وكتابها هذا التفسير مخزن العرفان، زرنا قبرها في أصفهان ناشرين عليه راية مكتوب: ولو كنا النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال. فقال أحد أصحابنا هاي كلمة في زينب مو في خانم أمين رحمة الله عليها، زوجها عادي وهي مجتهدة. 14 منشور جاويد آية الله الشيخ جعفر السبحاني الذي هو موسوعة تحت عنوان مفاهيم القرآن مطبوعة بالعربي. 15 تفسير نور الشيخ محسن قراءتي. 16 تفسير كاشف بالفارسي هذا. السابع عشر تفعل مثل التفسير العاملي بدعوة التفسير التحرير والتنوير الحديث. أيضا من أهم التفاسير تفسير براهين محكمات إلى أكبر دهقان، هذا تفسير نكاتي. وأيضا التفسير الآخر تفسير رهنما الشيخ علي أكبر هاشمي رفسنجاني 20 مجلد. النماذج نختم بها، النماذج اللي يهتم بها هذا التفسير: أولا العلاقات الاجتماعية بين المسلمين، ثانيا مسألة الوحدة بين المسلمين، ثالثا علاقات المسلمين مع الشعوب والبلدان الأخرى، رابعا مسألة الحكومة الإسلامية، خامسا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سادسا المسائل الصحية الاجتماعية والفردية، سابعا التعاون الاجتماعي، ثامنا مسألة الجهاد في الإسلام، تاسعا مسألة حرية الإنسان والوقوف ضد الظلم والاستبداد، عاشرا الاهتمام بالتربية والتعليم في الإسلام، 11 الاهتمام بالعلوم الطبيعية والإنسانية في تفسير القرآن. بعد آية 200 من سورة آل عمران، إذا تريد الميزان شوف الميزان قوته في أول الأجزاء السبعة، تفسير الميزان يعني وضع ثقل صاحب الميزان وأسس النظريات في السبعة الأجزاء الأولى، ثم ما بعد الأجزاء السبعة الأولى يحيل كما ذكرنا كما ذكرنا، خصوصا الأجزاء الأخيرة بعد توفيت زوجته وكانت وفية له وبكى عليها، لأن كثير من أجزاء تفسير الميزان كتبها ببركة هذه الزوجة التي كانت تمشي بحيث حتى خطوات رجولها ما يسمعها وتضع الشاي وتقول هل من خدمة أخرى. القسم الخامس الاتجاه الأدبي واللغوي، يضحك بعد الستراوي من سعادة المرء ثلاث: الدار الوسيعة والدابة السريعة والزوجة المطيعة. القسم الخامس الاتجاه الأدبي واللغوي، يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام. انتهى درس الكشكول.